في المصادر اللي بين إيدينا هالمرة، في قصة شدتني بشكل خاص، جاية من شمال المغرب. الموضوع ظاهرياً عن فيضانات، لكن كل ما نتعمق فيه بنكتشف إنه أكبر بكتير من مجرد كارثة طبيعية. القصة تحولت لاختبار حقيقي، كأنها عدسة مكبرة كشفت عن تناقضات عجيبة في قلب المجتمع. مهمتنا اليوم هي نفهم هذا الاختبار، كيف دولة بكامل مؤسساتها تحركت بسرعة، وكيف الناس في نفس الشارع انقسموا بين قمة النبل وقمة الاستغلال في نفس اللحظة.
بالضبط، اللي خلى القصة دي مثيرة للاهتمام هو إنها مش مجرد سرد الأحداث، لا، هي بانوراما كاملة للمجتمع تحت الضغط. من جهة عندنا تحرك مؤسسي استباقي ومثير للإعجاب، ومن جهة تانية عندنا الشارع اللي بيغلي وبيطلع منه أفضل ما فيه وأسوأ ما فيه في نفس اللحظة. رح نحاول نفكك المشهد ده ونشوف إزاي الإزدواجية دي ظهرت على الأرض.
طيب، خلينا نبدأ من الأول. المصادر بتتكلم عن ظاهرة مناخية، يعني ما شافوها من زمان، وسموها اسم قوي، قطار العواصف. تلت عواصف أطلسية اندمجت مع بعضيها. مجرد الاسم يعطي إحساس بحجم الكارثة اللي كانت جاية.
وهذا الاسم ما كانش مبالغة أبداً. النتيجة المباشرة كانت ارتفاع مخيف في منسوب المياه، خصوصاً في وادي اللوكوس. فجأة مدن وقرى كاملة زي القصر الكبير ومناطق الغرب واللوكوس صارت في خطر حقيقي. إحنا مش بنتكلم عن مجرد شوية مطر زيادة، بنتكلم عن حالة طوارئ مائية بكل معنى الكلمة.
وهنا يجي دور الدولة اللي كان لفت. المصادر واضحة جداً بخصوص صدور تعليمات ملكية حركت البلد كلها. ما كان رد فعل متأخر، بالعكس كان تحرك منظم ومن أعلى مستوى. القوات المسلحة الملكية نزلت الشارع ومعاها كل أجهزة الدولة. لكن في نقطة أنا وقفت عندها، قرار الإجلاء.
هذه هي النقطة المحورية، إجلاء أكثر من 143,000 شخص.
143,000،
خلينا نتخيل الرقم ده، ده عدد سكان مدينة متوسطة. القرار ده ما كانش سهل، لكنه كان استباقي وحاسم. بدلاً من انتظار وقوع الكارثة والبدء في انتشال الضحايا، الدولة قررت تسحب الناس من طريق الخطر. هذه نقلة نوعية في فلسفة إدارة الأزمات بالمنطقة.
اللي لفتني أكتر هو وصف المصادر لرد فعل الناس. في هدوء ومسؤولية في طريقة خروجهم من بيوتهم، كأن في ثقة في الإجراءات. بس أنا بسأل نفسي، هل ده كان وعي جماعي وثقة، ولا كان مجرد خوف من اللي جاي؟ يمكن الاتنين مع بعض.
سؤال مهم، أعتقد إنه مزيج. لما تشوف حجم التعبئة من الجيش للدرك للوقاية المدنية، ده بيخلق إحساس إن الموضوع جدي، وفي نفس الوقت إن في جهة مسؤولة بتدير الأزمة. هذه المقاربة هي اللي منعت سيناريوهات كانت ممكن تكون كارثية. بس القصة ما وقفت عند التحرك الرسمي، وهون بيبدأ الجزء الثاني من المشهد.
بالظبط، هنا الموضوع صار معقد ومثير بجد. في نفس الوقت اللي كانت فيه مؤسسات الدولة بتشتغل، ظهر وجه تاني للمجتمع، وجه مشرق جدا، موجة تضامن شعبي غير عادية. المصادر مليانة قصص عن عائلات فتحت بيوتها لناس ما تعرفهم، شباب نظموا نفسهم في مجموعات للمساعدة، وجمعيات وزعت أكل وملابس.
دي مشاهد بتفكرنا بفكرة التكافل اللي متجذرة في ثقافتنا. في لحظات الشدة، النسيج الاجتماعي بيظهر قدرته على ترميم نفسه. الدولة وفرت مخيمات إيواء منظمة، والناس كملوا الصورة بشبكة أمان إنسانية. لكن وهنا التناقض اللي حكينا عنه في البداية، في ظل كل هذا الكرم، كان في ناس شايفين الأزمة فرصة.
هذا الجزء اللي صعب أستوربه، كيف ممكن في نفس المجتمع وفي نفس اللحظة يكون في هذا الكرم الفياض وهذا الجشع المطلق؟ المصادر بتوثق أرقام صادمة لتجار الأزمات. سعر الشمعة اللي صارت شيء أساسي بعد انقطاع الكهرباء مط من درهمين أو ثلاثة لعشرة دراهم.
وده مجرد مثال بسيط، الموضوع كان أكبر من كده. كراء البيوت المؤقتة للمتضررين اللي كان في العادي بسبعين أو مائة درهم في الليلة وصل لثلاثمائة أو أربعمائة درهم.
لا معقول.
حتى المواصلات، تذكرة بس داخلي كانت بخمسة دراهم صارت بعشرين درهم. ده مش مجرد رفع أسعار، ده استغلال مباشر لمعاناة الناس.
إذن الأزمة كشفت عن انقسام أخلاقي حاد، مش مجرد ازدواجية، كأنه شرخ. ناس بتعطي كل اللي عندها، وناس بتاخد كل اللي تقدر عليه. السؤال هو، شو اللي بيخلي شخص يفتح بيته الغريب وجاره يرفع عليه سعر شمعة.
المصادر ما بتقدمش إجابة، لكنها بترسم لنا صورة هذا الانقسام. وفي الخلفية كانت الدولة بتشتغل على مستوى تاني، مستوى تقني. عندنا بيان من وزارة التجهيز والماء بتاريخ 4 فبراير 2026. الوزير نزار بركة طمن الناس وقال إن الوضع المائي تحت السيطرة، وإن عمليات تفريغ بعض السدود كانت بتتم بشكل استباقي ومدروس لحماية البنية التحتية. ده بيورينا إن إدارة الأزمة كانت متعددة المستويات، إنساني على الأرض وتقني استراتيجي في الكواليس.
هذه القدرة على التنظيم الداخلي وإدارة أزمة بهذا الحجم تصبح أهميتها أكبر لما نشوف حجم الضغوط الخارجية اللي بتتعرض ليها المنطقة كلها. وكأن القصة بتقول إن الدولة اللي بتقدر تدير أزمتها الداخلية بتكون أقدر على مواجهة التحديات الخارجية. وهذا ينقلنا للملف الثاني في مصادرنا، التوترات الجيوسياسية اللي قاعدة بتزيد في شمال أفريقيا.
انتقال منطقي جداً، لأن المنطقة فعلاً على صفيح ساخن. المصادر بتشير لتوتر واضح بين الجزائر والولايات المتحدة. الشرارة كانت إعلان الجزائر في فبراير 2025 عن نيتها شراء مقاتلات روسية متطورة جداً من طراز سو 57A. في عالم الجيوسياسة دي مش مجرد صفقة سلاح، دي رسالة واضحة عن التوجه الاستراتيجي للبلد.
واشنطن استقبلت الرسالة بقلق. المصادر بتقول إن المخاوف الأمريكية مش مجرد كلام دبلوماسي، في تهديد حقيقي بتطبيق القانون.
صحيح، المسؤول الأمريكي روبرت بالدينو أكد إن واشنطن ملتزمة بتطبيق قانون كاتسا. عشان نوضح، كاتسا هو قانون أمريكي اسمه قانون مكافحة أعداء أمريكا، وببساطة بيسمح بفرض عقوبات على أي دولة بتعمل صفقات سلاح كبيرة مع خصوم أمريكا وعلى رأسهم روسيا.
يعني ببساطة لو كملتوا في الصفقة دي ممكن يكون في عواقب اقتصادية.
بالضبط، ده بيورينا عمق الصراع النفوذ بين القوى الكبرى في منطقتنا.
وفي نفس السياق، أمريكا وجهت اتهامات في ملف تاني حساس جدا في المنطقة.
وهذا يمكن يكون أخطر. عقدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، والمصادر بتنقل تحذيرات خطيرة من وجود صلات مؤكدة بين جبهة البوليساريو وحركات إرهابية في منطقة الساحل. لكن الجديد والمقلق في الموضوع هو ربط هذه الصلات بشكل مباشر بإيران والحرس الثوري الإيراني.
وهذا يغير قواعد اللعبة تماماً. الموضوع ما عاد مجرد نزاع أقليمي تاريخي، صار جزء من شبكة أمنية دولية معقدة جداً فيها أطراف دولية وأقليمية كبرى. المنطقة أصبحت ساحة لتصفية حسابات أكبر منها.
بالضبط، إذا ربطنا النقطتين ببعض، صفقة السلاح الروسية والاتهامات بالارتباط بإيران، بنشوف إنه شمال إفريقيا تحولت لنقطة تقاطع لمصالح القوى العالمية ومخاوفها الأمنية. لكن في خضم كل هذا التوتر، المغرب بيلعب ورقة مختلفة تماماً على جبهة تانية، وتحديداً مع أوروبا.
تقصد العلاقة مع إسبانيا؟
نعم، على النقيض من لغة التهديد والتحذير، بنلاقي رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بيشيد بالتعاون مع المغرب، بيوصفه بالنموذجي، خصوصاً في ملف الهجرة. المصادر بتستشهد بأرقام وزارة الداخلية الإسبانية اللي بتقول إن عدد المهاجرين غير النظاميين اللي وصلوا لإسبانيا انخفض بنسبة تتجاوز 42% في عام 2025، وسانشيز بيرجع الفضل في ده بشكل كبير للتعاون مع المغرب.
يعني عندنا صورة معقدة جداً، المغرب كشريك أمن استراتيجي لأوروبا من جهة، والمنطقة كلها كساحة صراع نفوذ بين أمريكا وروسيا وإيران من جهة أخرى. هذه الضغوط المتناقضة بتحتاج توازن دقيق. طيب، بعيداً عن هذه الملفات الكبيرة، المصادر اللي عندنا فيها لمحات سريعة عن أحداث ثانية مهمة في العالم، كأنها صور متفرقة بتورينا إن الضغط موجود في كل مكان. نبدأ من باكستان.
في إقليم بلوتشستان جنوب غرب باكستان، حصلت سلسلة هجمات عنيفة ومنسقة. الجيش الباكستاني أعلن عن مقتل أكثر من 120 شخص، لكن اللافت في التفاصيل هو توزيع الضحايا. 92 إرهابي، 18 مدني و15 من قوات الأمن. اللي تبنى الهجمات هو جيش تحرير بلوتشستان، وهي حركة انفصالية. ده بيورينا إن الإرهاب مش بس عابر للحدود، لكنه كمان بياخد أشكال داخلية عنيفة مرتبطة بقضايا الانفصال والهوية.
ومن باكستان لخبر أحدث ضجة كبيرة من ليبيا، وهو الإعلان عن اغتيال سيف الإسلام القذافي.
نعم، الخبر انتحر في الإعلام الليبي بسرعة. المصادر بتقول إن فريقه السياسي وصف العملية بأنها اغتيال غادر، نفذوا 4 مسلحين ملثمين في مدينة الزنتان وطالبوا بتحقيق دولي. طبعا في ليبيا تأكيد الأخبار صعب، لكن لو الخبر ده صحيح 100% فهو بيعني إزالة لاعب أساسي من المعادلة السياسية اللي هي أصلا معقدة جدا، وبيفتح الباب لكل الاحتمالات.
ننتقل لفرنسا، وهناك الضغط من نوع آخر، قضائي وسياسي. النيابة العامة بتطلب عقوبة ممكن تنهي المسيرة السياسية لزعيمة اليمين المتطرف.
القضية بتتعلق باختلاس أموال أوروبية، لكن العقوبة المطلوبة هي اللي لافتة. مش بس السجن، الأهم هو طلب منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنين. لوبين كانت بتجهز نفسها بقوة لرئاسيات 2027. لو المحكمة وافقت على طلب النيابة، فده ممكن يعيد تشكيل خريطة اليمين المتطرف والمشهد السياسي الفرنسي كله للسنوات القادمة.
وقبل ما نختم جولتنا، نجعل المغرب بخبر حزين لكنه بيمس جانب آخر من هوية البلد وثقافته.
وفاة الشيف المغربي كمال اللعبي، اللي الناس بتعرفه باسم الشيف كيمو، عن عمر 54 سنة. الشيف كيمو اللي أصله من مدينة فاس ما كانش مجرد طباخ، كان سفير للمطبخ المغربي ورمز من رموزه. وفاته خسارة للمشهد الثقافي، وبتفكرنا إنه هوية الدولة مش بس سياسي واقتصاد، لكن كمان ثقافة وتراث ومذاق.
إذن إذا حاولنا نجمع كل الخيوط دي، من فيضانات المغرب اللي كشفت عن قوة التضامن وضعف النفوس، للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وصولاً للأزمات السياسية والأمنية في أماكن متفرقة من العالم، كأن كل المصادر بتحكي لنا قصة واحدة عن عالم بيعيش تحت ضغط متزايد.
وهذا هو السؤال اللي بيفرض نفسه في النهاية، في عصر الكوارث المناخية بتزيد فيه والتوترات السياسية بتوصل لمراحل خطيرة، ما هو المقياس الحقيقي لقوة أي مجتمع؟ هل هو قدرة الدولة على الإدارة التقنية للأزمات زي ما شفنا في إجلاء 143 ألف شخص وإدارة السدود ببراعة؟
أو يمكن المقياس الحقيقي هو شيء أعمق، شيء له علاقة بالنسيج الأخلاقي للناس نفسه؟
بالضبط، النسيج الأخلاقي اللي شفناه ممزق في قصة الفيضانات، بين اللي فتح بيته واللي استغل الأزمة ليرفع سعر شمعة. السؤال اللي لازم نفكر فيه هو، كيف ممكن نبني مجتمعات تقدر تعزز روح التكافل دي وتخليها هي السائدة وتكبح جماح الانتهازية والاستغلال؟ لأنه الأزمة الجاية، سواء كانت مناخية أو سياسية أو اقتصادية، هي مجرد مسألة وقت. والسؤال هو، أي وجه من وجهينا سيظهر بقوة أكبر وقتها؟